الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: من البله أن تبادر عدوا أو حسودا بالمخاصمة، وإنما ينبغي إن عرفت حاله أن تظهر له ما يوجب السلامة بينكما، إن اعتذر قبلت، وإن أخذ في الخصومة صفحت، وأريته أن الأمر قريب ثم تبطن الحذر منه، فلا تثق به في حال وتتجافاه باطنا مع إظهار المخالطة في الظاهر. فإذا أردت أن تؤذيه، فأول ما تؤذيه به إصلاحك واجتهادك فيما يرفعك، ومن أعظم العقوبة له العفو عن زلله، وإن بالغ في السب فبالغ في الصفح، تنب عنك العوام في شتمه، وأحمدك العلماء على حلمك، وما تؤذيه به من ذلك وتورثه به الكمد ظاهرا وغيره في الباطن أضعافا، وخير مما تؤذيه به من كلمة إذا قلتها له سمعت أضعافها. ثم بالخصومة يعني إن أظهرتها تعلمه أنك عدوه، فأخذ الحذرة ويبسط اللسان، وبالصفح يجهل ما في باطنك، فيمكنك حينئذ أن تشتفي منه. أما أن تلقاه بما يؤذي دينك فيكون هو الذي قد اشتفى منك، وما ظفر قط من ظفر به الإثم بل الصفح الجميل. وإنما يقع هذا ممن يرى أن تسليطه عليك إما عقوبة للذنب أو لرفع درجة أو للابتلاء، فهو لا يرى الخصم وإنما يرى القدرة. قال رحمه الله: صفت لي خلوة خطرت لي فيها مناجاة، تروحت بها قلت فيها: إلهي وسيدي، إن أتيتك بشفيع يشفع لي لم أقدر على أكثر من إنعامك في حقي، باستخراجي من أصلاب الجهال وركز حب العلم في حبة قلبي، حتى آتيتني منه خيرا جما، لا بتحريض أب ولا بتحريك والدة، ثم عصمتني في زمان الصبوة عن مخالطة أبناء جنسي، وألهمتني في حالة البلوغ واحتداد نيران الهوى للزهد في الدنيا ودوام الصوم وقيام الليل. فلما ذهب ريعان الصبا بقمعه عن نيل المراد من العلم، أقمتني أدعو الناس إليك وأدل الخلق عليك، فقد رجع بسبب وعظي إلى بابك ألوف لا أحصيه، فأنا أتوسل إليك بذلك الإقبال وأستجير بك من ذل هذا الإعراض. إلهي وعزتك، إنما يقطع الرجاء من جهة فأتعلق بأخرى، ولا نرجو سواك. سيدي، بلغني أن بعض الشعراء مدح بعض خلقك فقال: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، وقال آخر: فاصبر لعادتنا التي عودتنا أو لا فأرشدنا إلى من نذهب، وقال بعض خلقك: إني لأستحيي أن يكون ذنب لا يبلغه عفوي أو جهل لا يسعه حلمي. وبلغني أن رجلا زور على ابن معروف القاضي إلى بعض الوزراء على رأس قضية له، زور شفاعة فيه، فدخل ابن معروف على الوزير والرجل قائم والقضية بين يدي الوزير، فتلمح القاضي على رأس القضية ما قد كتب الرجل عنه، فأسقط في يد الرجل، فقال القاضي للوزير: إن حق هذا الشخص علي أوجب أن سعيت بعد كتابتي للشفاعة فيه، فأنعم الوزير عليه وولاه، وترك القاضي شغله الذي جاء فيه توقيرا لشغل ذلك الشخص. فلما خرج قال القاضي للرجل: ما كنا بالذي لا نجيب من علق رجاءه بنا. فيا إلهي وسيدي، أنت خلقت تلك الأرواح، وأنت أكرم وأرحم وألطف، وما لي إليك وسيلة سوى إنعامك علي ولطفك بي، فبلطفك لا تحرمني، وبجودك لا تقطعني، واكشف كربي، فقد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم تدع للذنوب عندك عذرا، طالما قد قبلت عذري دهرا، فاعف عني بالاعتذار، فإني بالخطايا أقر سرا وجهرا. قس عتابي إلى اغتفارك وانظر، أي هذا وذاك بالعفو أحرى، بين ذلي وبين عزك بون يقتضي من التجاوز شطرا. ثم إن شئت فعاقب بما شئت، ولا تجعل العقوبة هجرا. قال رحمه الله: إنما أرسلت النذر لتنتبه قبل هجوم المحذور، وقد جعلت منادي الضعف نذيرا للموت. فالعاقل من انتبه لنفسه إذا جاءت الكهولة، فإنه زمان نقصان القوتين الشهوانية والغضبية، ومن ضعف عدوه فتلك غنيمة ينبغي مبادرتها، وزمان الغنيمة التامة حينئذ، لأن قوة الشباب قد ذهبت وقوة الكهولة قوية لضعف المضاد، فهي كساعات الصحو من سكر الشباب. وينبغي للصاحي أن يتلافى في زمان صحوه ما فرط فيه أيام سكره، وفي حال الكهولة يحسن الندم على الماضي ويصح الاستدراك للماضي. فأما في الشيخوخة فإنه إنما يقع الندم فحسب لضعف الآراب عن الاستدراك. وأعلى من هذه المرتبة من قهر هواه في حال الشباب، فتلك مرتبة عالية وليها تدارك الكهولة. فأما الشيوخ فالمشي في ضعف. نسأل الله يقظة تامة وإدراكا كاملا، إنه برحمته قادر. قال رحمه الله تعالى: من خلق عالي الهمة كان عيشه دائما نغصة، لأن العقل الكامل لا يدع للجسم راحة، كما قال الرضي: ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. وسبب هذا أن إشراف العقل على العواقب ونظره إلى الفضائل يكد البدن بين طلب الأفضل وبين الحذر من نقص أو عيب، وإنما تقع الراحة من باب الغفلة. ولا غفلة لكامل العقل فلا جرم، ترى أبدانهم نحيلة ووجوههم متغيرة وبكاؤهم دائم، فهم يبادرون اللحظات ويثابرون على الفضائل، فهم يطلبون غاية العلم وغاية العمل فتكد الأبدان، كما قال أبو الطيب: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وهؤلاء القوم لا يصلح لأحد مخالطتهم إلا أن يكون من جنسهم. ثم بعد هذا فإن الأولى بهم أن يعدلوا ما عندهم من القلق بما يوجب نوع السكون، ومن الخوف بما يوجب نوع رجاء، وليلطفوا بأنفسهم في أن يفسحوا لها في بعض المباحات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ويسابق عائشة رضي الله عنها، وربما رأى منهم هذا بعض الجهال، فقال هؤلاء أهل جد، فما بالهم يتفسحون. ولا يدري أن الأشياء إنما تعادل بأضدادها، فهو لجهله أحوج الناس إلى ذكر الموت، وهم أحوج الناس إلى نسيانه، لأنه حاضر بين أعينهم أبدا، فقد نقص عليهم عيش الدنيا. وقد قال بعض الحكماء: ينبغي للعالم أن يترك الفكر وقتا ما لئلا ينهك بدنه شدة الفكر. قال رحمه الله: وقد ظن أقوام أن الزهد يترقى بصاحبه إلى تغيير طباعه، واحتجوا بقول عيسى بن مريم عليه السلام في الذهب والحجر: هما عندي سواء، وبقول حارثة: استوى عندي حجرها ومدرها، وهذا غير ثابت عنه، وبقول إبراهيم بن أدهم: لا أشتهي الشهوات، وبقول بعضهم: ليس بصادق في حبه من لم يتلذذ بصبره. واعلم أن الأمر على غير ما وقع لهم، فإن الله عز وجل ركب الأمزجة الصحيحة مشتاقة إلى ما يشتهيه الآدمي بكرهه مما حل في طباعها من حب وكراهة، فإذا ادعاه بغير طبعه لم يخلو من حالين: إما أن يكون كذابا، أو يكون قد حدثت به آفة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. إنما أراد عيسى بن مريم عليه السلام أن الذهب والحجر عندي سواء في أداء الحقوق وفي الإعراض عنهما على سبيل الزهد، فأما أن يكون سواء من حيث الطبع فلا، فإن ذلك عائق لا يتمدح به. وكذلك قول حارثة، وكذلك قول إبراهيم بن أدهم: لا أشتهي، لأنه لما علم أنه مسؤول عن كسب ذلك وأنه معوق له عن الفضائل لم يشتهه من جهة الدين لا من جهة الطبع. وأما من تلذذ بالألم كما قال عبد الصمد: وقد قصده رجل يوم عيد بمال، فقال له: بالله عليك دعني أتلذذ بفقري، فإنه لا يعني من جهة الطبع، إذ الطبع يكره الفقر، وإنما يعني من جهة الإيمان لعلمه بفضل العاقبة. ويحقق ما قلنا أن يعقوب عليه السلام تألم لفقد يوسف وبكى وقال: يا أسف، وأن أيوب عليه السلام قال: مسني الضر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن العين لتدمع. فتأثير الأشياء في الطباع لا ينكر، وإنما يتلمح أقوام عواقب الأمور كلها، كما يتلمح المسافر الأرباح فينسى تعب السفر، وكما يتلمح المريض العافية في شرب الدواء المر فيفرح بذلك لما يرجو، وإن كانت معاناة الألم لا تنكر. فافهم هذا ولا تغتر بأقوام شطحوا في الدعاوى، فلو مست أحدهم مرضة لاستغاث، وما أهون القول وما أصعب العمل. قال رحمه الله تعالى: إذا وقعت في محنة يصعب الخلاص منها فليس لك إلا الدعاء واللجأ إلى الله بعد أن تقدم التوبة من الذنوب، فإن الزلل يوجب العقوبة، فإذا زال الزلل بالتوبة من الذنوب ارتفع السبب. فإذا تبت ودعوت ولم تر للإجابة أثرا فتفقد أمرك، فربما كانت التوبة ما صحت فصححها ثم ادعو ولا تمل من الدعاء، فربما كانت المصلحة في تأخير الإجابة، وربما لم تكن المصلحة في الإجابة، فأنت تثاب وتجاب إلى منافعك، ومن منافعك ألا تعطى ما طلبت بل تعوض غيره. فإذا جاء إبليس فقال: كم تدعوه ولا ترى إجابة، فقل أنا أتعبد بالدعاء وأنا موقن أن الجواب حاصل، غير أنه ربما كان تأخيره لبعض المصالح علي مناسب، ولو لم يحصل حصل التعبد والذل. فإياك أن تسأل شيئا إلا وتقرنه بسؤال الخيرة، فربما مطلوب من الدنيا كان حصوله سببا للهلاك. وإذا كنت قد أمرت بالمشاورة في أمور الدنيا لجليسك ليبين لك في بعض الآراء ما يعجز رأيك، وترى أن ما وقع لك لا يصلح، فكيف لا تسأل الخير ربك وهو أعلم بالمصالح؟ والاستخارة من حسن المشاورة. قال رحمه الله: نظرت إلى الناس فرأيتهم ينقسمون بين عالم وجاهل، فأما الجهال فانقسموا، فمنهم سلطان قد ربي في الجهل ولبس الحرير وشرب الخمور وظلم الناس، وله عمال على مثل حاله، فهؤلاء بمعزل عن الخير بالجملة. ومنهم تجار همتهم الاكتساب وجمع الأموال، وأكثرهم لا يؤدي الزكاة ولا يتحاشى من الربا، فهؤلاء في صور الناس، أي لا يملكون من الإنسانية حقيقتها وإنما راحوا منها بالشكل. ومنهم أرباب معاش يطففون المكيال ويخسرون الميزان ويبخسون الناس ويتعاملون بالربا، وهم في الأسواق طول النهار لا همة لهم إلا ما هم فيه، فإذا جاء الليل وقعوا نياما كالسكارى، فهمة أحدهم ما يأكل ويلتذ به وليس عندهم من الصلاة خبر، فإن صلى أحدهم نقرها أو جمع بين الصلوات، فهؤلاء في عداد البهائم. ومنهم من يطلب اللذات ولا يساعده المعاش فيخرج إلى قطع الطريق، وهؤلاء أحمق الجماعة، إذ لا عيش لهم، فإن التذوا لحظة بأكل أو شرب فحركت الريح قصبة هربوا خوفا من السلطان وما أقل بقاءهم، ثم القتل والصلب مع إثم الآخرة. ومنهم أرباب قرى قد عمهم الجهل وأكثرهم لا يتحاشى من نجاسة، فهم في زمرة البقر. ورأيت النساء ينقسمن أيضا، فمنهن المستحسنة التي تبغي، ومنهن الخائنة لزوجها في ماله، ومنهن من لا تصلي ولا تعرف شيئا من الدين، فهؤلاء حشو النار، فإذا سمعن موعظة فإنها كأنما مرت على حجر، وإذا قرأ عندهن القرآن فكأنهن يسمعن السمر. وأما العلماء فالمبتدئون منهم ينقسمون إلى ذي نية خبيثة يقصد بالعلم المباهاة للعمل، ويميل إلى الفسق ظنا أن العلم يدفع عنه وإنما هو حجة عليه. وأما المتوسطون والمشهورون فأكثرهم يغشى السلاطين ويسكت عن إنكار المنكر، وقليل من العلماء من تسلم له نية ويحسن قصده. فمن أراد الله به خيرا ورزقه حسن القصد في طلب العلم فهو يحصله لينتفع به وينفع، ولا يبالي بعمل مما يدله عليه العلم، فتراه يتجافى أرباب الدنيا ويحذر مخالطة العوام وأقنع بالقليل خوفا من المخاطرة في الدنيا في تحصيل الكثير، ويؤثر العزلة فليس مذكرا للآخرة مثلها. وليس على العالم أضر من الدخول على السلاطين، فإنه يحسن للعالم الدنيا ويهون عليه المنكر، وربما أراد أن ينكر فلا يصح له، فإن عدم القناعة وغلبته نفسه في طلب فضول الدنيا سلم عليه، أي سقط اعتباره. وتعبير كان في الشام وقتئذ، لأنه يتعرض بأربابها، وإن الإنسان لا يمشي في السوق ساعة فينسى بما يرى ما يعلم، فكيف إذا انضم إلى ذلك التردد إلى الأغنياء والطمع في أموالهم؟ فأما الوحدة فإنها سبب رجوع القلب وجمع الهم والنظر في العواقب والتهيؤ للرحيل وتحصيل الزاد، فإذا انضمت إليها القناعة جلبت الأحوال المستحسنة. ولا تحسن اليوم المجالسة إلا لكتاب يحدثك عن أسرار السلف، فأما مجالسة العلماء فمخاطرة، إذ لا يجتمعون على ذكر الآخرة في الأغلب، ومجالسة العوام فتنة للدين، إلا أن يحترز في مجالسهم ويمنعهم من القول فيقول هو ويكلفهم السماع، ثم يستوفز للبعد عنهم، أي يتحفز ويستعد. ولا يمكن الانقطاع الكلي إلا بقطع الطمع، ولا ينقطع الطمع إلا بالقناعة باليسير، أو يتجر بتجارة، أو أن يكون له عقار يستغله، فإنه متى احتاج تشتت الهم، ومتى انقطع العالم عن الخلق وقطع طمعه فيهم وتوفر على ذكر الآخرة، فذاك الذي ينفع وينتفع به، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.